الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه، وأن يشملكم برحمته، وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم. وبعد، بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم نبتدئ بمدارسة كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، فتفضل بالقراءة مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب السنة، باب شرح السنة. حدثنا وهب قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على إحدى أو قال 72 فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة.
قول المؤلف: كتاب السنة. المراد بالسنة الطريقة والسيرة والمنهج الذي يسلكه الإنسان، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. والأصل في إطلاق السنة أن يراد به طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي أمرنا باتباعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. والعرب تطلق لفظ السنة وتريد به السيرة والطريقة، كما قال الشاعر: لا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. وقد جاءت النصوص القرآنية بالأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب الأجر والثواب على ذلك، وبيان أن محبة الله تكون لمن سار على طريقة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل فعل العبادات، فلا نخترع عبادة جديدة من عند أنفسنا، وتشمل عدد العبادة، فلا نخترع عددا جديدا. نصلي الظهر أربعة، وفرائض الصلوات خمس صلوات، وهكذا في الطريقة والكيفية التي تؤدى بها العبادات نتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا في وقت العبادة وفي زمانها ومكانها نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نخترع طريقة جديدة في العبادة، وإنما نكون متبعين له. ولذا يتميز أهل السنة بكونهم يسيرون على طريقته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث حديث الافتراق الذي ذكر المؤلف بعض طرقه وشواهده أن الأمة أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين، أولهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث حسن، فإنه من رواية محمد بن عمرو الليثي وهو صدوق، ورواية الصدوق تكون من قبيل الحسن، وقد شهد له عدد من المتابعات والشواهد. قال: افترقت اليهود على 72 فرقة، أي أنهم انقسموا هذا العدد من الأقسام. وقد جاءت في نصوص أخرى تدل على أن اليهود افترقوا على 71، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة. ويلاحظ أن هذه الفرق تكون على طريقة مخالفة لغيرها من الفرق، وليس الاختلاف في مسائل الفقه التي يجوز بعضهم لبعضهم الآخر الأخذ بأقوالهم وآرائهم، وإنما المراد بذلك الافتراق الذي يكون على العقائد، والتي يترتب عليها أن كل فرقة تكون وحدها شاذة أو مبتعدة عن بقية الفرق. قال صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة. قوله أمتي يعني أمة الإجابة، أمة الإجابة. فهذه 73 فرقة كلها تنتسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الفرق لا تخرج عن مسمى الإسلام، فإنها لا زالت على الإسلام. أما الفرق التي خرجت من الإسلام لسبب من الأسباب فهذه لا تدخل في هذا النص، فالنص هنا يراد به من بقوا على الإسلام. ولذا قال: وتفترق أمتي، يعني أمة الإجابة. لعلنا نواصل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى أنهما قال حدثنا أبو المغيرة أنه قال حدثنا صفوان حاء، وقال حدثنا عمرو بن عثمان أنه قال حدثنا بقية أنه قال حدثني صفوان نحوه، قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمر: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله.
هذا الحديث أيضا حسن الإسناد، وقوله قام فينا فيه مشروعية كون الواعظ يؤدي موعظته وهو قائم، فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة. وقد جاءت النصوص الأخرى تبين أن اليهود افترقوا على 71، وأن النصارى افترقت على 72. قال: وإن هذه الملة، قول هذه الملة يعني دين الإسلام، وفيه إشارة إلى أن هذه الفرق لا تخرج من دين الإسلام، بل يبقى اسم الإسلام فيها. وقوله هذه الملة يعني أهل هذه الملة، ستفترق على 73 فرقة. وقد عد بعض أهل العلم أصول هذه الفرق في أبواب في بحسب الأبواب التي ظلوا فيها، فبعضهم ظل في باب الصحابة، وبعضهم ظل في باب القدر، وبعضهم ظل في باب الصفات، وبعضهم ظل في أمور عقدية أخرى. قوله 72 في النار، يعني من هذه الفرق، والمراد أنهم يستحقون دخول النار ابتداءً، ولكن عاقبة أمرهم وآخره يكون في الجنة، لأنهم من هذه الأمة، ومن كان من هذه الأمة فمصيره ومآله أن يكون من أهل الجنة، وقد يعفو الله جل وعلا عنهم ابتداء. قوله وواحدة في الجنة، يعني أنهم يدخلون الجنة ابتداء، وفي هذا دلالة على فضل المعتقد الصحيح الذي يسير فيه الإنسان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال هنا وهي الجماعة، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة، كونهم سنة لأنهم يسيرون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعون عليها ويتآلفون ويحب بعضهم بعضا. ولذا كان من خاصية أهل السنة محبة بعضهم لبعض وقبول بعضهم لبعض، لأنهم أهل الجماعة. ومن خاصيتهم أنهم يجمعون كلمة الناس ويؤلفون الناس على ولاة أمورهم لتجتمع الكلمة، وليكون أهل الإسلام جماعة واحدة. قال وإنه سيخرج في أمتي، هذه الأحاديث فيها معجزة نبوية عظيمة، حيث وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجود هذه الفرق وانقسام الأمة إليها. قال وإنه سيخرج في أمتي، هذا يراد به أمة الإجابة، بدلالة أنه قابلهم باليهود والنصارى الذين يدخلون في أمة الدعوة. قال سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم، أي تسير بهم وتسرع فيهم تلك الأهواء. المراد بالأهواء ما ترغبه النفوس وتكون النفوس مائلة إليه، وبالتالي هذه الأهواء تسير بهم وتسرع بهم في البدع وفي مخالفة الشرع وفي ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما يتجارى الكلب لصاحبه، الكلب مرض يصيب الإنسان ينتج عن عضة كلب مسحور تجعله يستعر كما هو الشأن في الكلب الذي عضه، وفي الغالب أنه يموت سريعا. فهذا الكلب تجده يجاري صاحبه ويسرع به ليعض الآخرين وليقبل عليهم. ولذا قال كما يتجارى الكلب، لأن الكلب الذي نتج عنه مرض الكلب إنما نتج عن عضة في مكان واحد من جسده، لكنه يسارع مباشرة لأن ينتقل إلى جميع الجسد في لحظات يسيرة. ولذا قال كما يتجارى الكلب لصاحبه أو بصاحبه لا يبقى منه عرق، يعني مجرى دم، ولا مفصل إلا دخله ذلك المرض، مرض الكلب. وهكذا الأهواء تفعل بأصحابها، تجعلهم تجعل الهوى يدخل صاحبه في جميع بدنه حتى يتمكن منه، فلا يسير على سنة ولا يقبل هدى ويعرض عن دلالة النصوص كتابا وسنة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. قال: حدثنا القعنبي أنه قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
قوله: باب النهي، النهي أي طلب ترك الفعل، والجدال يراد به المخاصمة بالباطل لإبعاد مدلول النصوص الشرعية، فالجدال بالباطل هو المنهي عنه. أما الجدال الذي بمعنى المناقشة لإقرار الحق فهذا أمر مطلوب. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قوله: واتباع المتشابه، يعني النهي عن اتباع المتشابه من القرآن، والمراد بالمتشابه ما يكون مفهوم الناس له على معنيين: أحدهما مراد لله وهو الحق، والثاني قد التبس على صاحبه وليس ذلك المعنى مرادا لله جل وعلا. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقوله إنا نحن لفظ تكلم الله به أراد أن يعظم نفسه، فهذا هو المعنى الحق من هذا اللفظ. فلو جاءنا نصراني فقال: إن القرآن يدل على التثليث وأن الله ثالث ثلاثة، لأنه قال: إنا نحن نزلنا الذكر، فنقول له: هذا من اتباع المتشابه. ما الواجب في المتشابه؟ أن نرده إلى المحكم الذي لا يفهم منه إلا المعنى الواحد، من مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، وقوله: وما من إله إلا الله، ونحو ذلك من النصوص. إذن الواجب في المتشابه أن يرد إلى المحكم. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح متفق عليه. قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وفي هذا بيان مشروعية تفسير القرآن وبيان معاني ألفاظه، وفيه ابتداء المواعظ والكلمات بآيات من القرآن. قالت: تلا هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني أن رب العزة والجلال هو الذي أنزل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم، منه آيات محكمات، أي ليس لها إلا معنى واحد، ليس لا يفهمها الناس إلا بمعنى واحد، هن أم الكتاب، أي يرجع إليهن ويعتمد عليهن. وأخر متشابهات، أي هناك آيات قد جعلها الله متشابهة ليختبر العباد ويبتليهم في ماذا يفعلون بها. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلالة وابتعاد عن الحق. ولاحظ أنه جعل الزيغ والضلالة في القلب، فيتبعون ما تشابه منه، أي يسيرون على المعنى غير المراد من الألفاظ المتشابهة، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الفتنة يعني إضلال الخلق وخلط الباطل بالحق، وابتغاء تأويله أي تفسيره بغير مراد الله عز وجل. قال: وما يعلم تأويله إلا الله. فمرجع تأويلها يعني حقائق ما أنزل الله، مع مرجعه إلى رب العزة والجلال. قال: والراسخون في العلم، أي المتمكنون من فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: آمنا به بالمتشابه والمحكم، كل من عند ربنا. ولذا يعودون بالمتشابه ويرجعون به إلى المحكم. فيقولون: آمنا به كل من عند ربنا، إلى أن قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم، أي شاهدتم أو سمعتم بهم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي يسيرون على المعاني غير المرادة في تلك الآيات المتشابهة، فهؤلاء الذين سمى الله أن في قلوبهم الزيغ فاحذروهم، أي انتبهوا لئلا تنخدعوا بهم فيضلوكم عن تفسير آيات الله وكتابه بمراده سبحانه إلى معان مغايرة لما يريده الله بآيات كتابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا خالد بن عبد الله أنه قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله.
هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق، لأنه قد ورد من رواية رجل مبهم، ثم فيه راو اسمه يزيد بن أبي زياد ضعيف. وهذا الباب يتكلم عن هجر أهل البدع والابتعاد عنهم. والهجر الشرع، الهجر الأصل فيه المنع شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقد ورد أن هجر المسلم سنة كسفك دمه، إلا أن الناظر في النصوص يجد أن هناك ثلاثة أحوال يباح الهجر فيها. الأول: إذا خشي الإنسان من المهجور، وفي ذلك ما ورد من النصوص في هجر صحبة السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهذا سبب من أسباب الهجر، وهو أن يخاف الإنسان على نفسه ممن يخاف على نفسه من غيره، فيهجره لئلا ينتقل إليه سوءه من بدعة أو ما يكون عنده من مخالفة لشرع الله عز وجل. والثاني من أسباب الهجر ما كان لمصلحة المهجور فيهجره ليكون ذلك من أسباب عوده للحق ومن أسباب تفكيره في حقيقة فعله وطريقته ومنهجه. ومن هذا ما ورد من هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا في تبوك: كعب بن مالك وهلال بن أمية والربيع. فهؤلاء هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة وأمر أصحابه بأن يهجروهم. والسبب الثالث أن يجتنب انخداع الناس بمن كان على منهج مخالف، فإذا خشي أن يتبع الناس شخصا على بدعة أو ضلالة هجر من أجل أن يعرف الناس أنه على طريقة مخالفة فلا يغتروا به ولا ينخدعوا به. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا ابن السرح أنه قال أخبرنا ابن وهب أنه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته.
هذا الحديث أصله في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وقوله أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك عمي في آخر عمره فاحتاج إلى من يقوده، قال: سمعت كعب بن مالك وذكر قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي أشار الله لها في قوله سبحانه في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية. وقول خلفوا ليس لم يقل تخلفوا، وإنما قال خلفوا بمعنى أنهم أبعدوا عن الناس وأمر الناس بعدم مخالطتهم أو محادثتهم، ولذا قال: حتى ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة. فهذا موطن استدلال المؤلف بهذا الحديث، قال: حتى إذا طال علي، يعني تطاول الوقت ومضى علي وقت طويل لا يخاطبني فيه أحد ولا أخالط أحدا من الناس، تسورت جدار حائط أبي قتادة. تسورت أي قفزت السور، والحائط هو البستان الذي فيه شجر ونخل. وأبو قتادة كان ابن عم كعب بن مالك، ولذا أراد أن يخاطبه من أجل أن تسلو نفسه مما هو فيه من هجرة الناس له، حيث ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. قال كعب: فسلمت عليه، يعني على أبي قتادة، فوالله ما رد علي السلام. أراد بذلك أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن بعض المأمورات الشرعية تكون منهيا عنها لسبب خاص، ومن أمثلة ذلك الصلاة التطوع مأمور بها، لكن في أوقات النهي ينهى عن الصلاة. الدعاء مأمور به، لكنه في بعض المواطن كالركوع منهي عنه، وهكذا في السلام ورد السلام. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ترك السلام على أهل الأهواء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا حماد أنه قال: أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال: اذهب فاغسل هذا عنك.
قوله: باب ترك السلام، أي ترك ابتدائهم على أهل الأهواء، أي الرغبات المخالفة للسنة من البدع. ومنشأ هذا من أحد الأسباب الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل لمشروعية الهجر، وإلا فإن الأصل أنه لا يجوز هجر المسلم. وقد ذكر المؤلف هنا حديث عمار بن ياسر، وهو حديث منقطع الإسناد، حيث لم يلق يحيى بن يعمر عمار رضي الله عنه. قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي، إما من كثرة المشي ونحوه. قال: فخلقوني. الخلوق الطيب الذي يطيب به الإنسان بزعفران، وهو نوع من أنواع الطيب يوضع في المشروبات والمأكولات. قال: فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذهبت إليه في الصباح، فسلمت عليه فلم يرد علي، ثم بين له سبب عدم رده، فقال: اذهب فاغسل هذا عنك، يعني الزعفران. وتقدم أن هذا الخبر منقطع الإسناد. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر هذا الحجة والمحرم وبعض صفر.
قول هذا الحديث جيد الإسناد، وبعضهم تكلم في سمية، وقوله اعتل بعير أي مرض هذا البعير لصفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعند زينب، زينب بنت جحش ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فضل ظهر أي بعير زائد عن حاجتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا، يعني أعطي صفية بعيرا مما زاد عندك. وهذا أمر إرشاد وتوجيه. فقالت زينب: أنا أعطي تلك اليهودية، تقصد صفية، وصفية قد أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكون آبائها من اليهود لا يعني أن توصف بكونها يهودية، فهذه كلمة عظيمة أن توصف المسلمة بأنها يهودية. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب فهجرها شهرين وشيئا، ذا الحجة والمحرم وبعض صفر، لهذه الكلمة العظيمة التي تكلمت بها. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن الجدال في القرآن. قال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون أنه قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر.
قوله باب النهي عن الجدال في القرآن تقدم معناه، وأن المراد به المجادلة لرد لفظ من القرآن أو لرد معنى من معانيه بأن يؤول ويفسر على خلاف مراد الله عز وجل. وقد أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن الإسناد، رواته ثقات إلا محمد بن عمرو وهو صدوق، قال: المراء في القرآن كفر. والمراء يعني المجادلة بالباطل، وخصوصا إذا كان ذلك لإظهار الإنسان نفسه. والمراد بهذا الحديث أن تبديل معاني القرآن وتفسيرها بغير مراد الله منها يعد كفرا. ولا يعني هذا أن المرائي كافر، ففرق بين أن يوصف الفعل بأنه كفر وبين أن يوصف الفاعل بأنه كافر. فإذا وصف فعل بأنه كفر لا يعني أن كل من فعله يكون كافرا، ففرق بين الوصف بالعين والوصف بالفعل. فهذا شيء مما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا إن شاء الله أن نتمه في يوم آخر إن شاء الله في يوم السبت بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأسبغ الله عليكم نعمه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.